الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني من شرح نونية السعداني،
وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من يبين لي معنى الكرام في قول الناظم وبذاك قد بعث الكرام؟ واضح، ما يحتاج إلى بيان. المراد بالكرام يعني الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، وبذاك اسم الإشارة يرجع إلى توحيد الألوهية، وبذاك يعني أي بتوحيد الألوهية بعث الرسل كلهم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا زبدة دعوة الرسل هي الإقرار بتوحيد الربوبية، عفوا، الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم، الإقرار بتوحيد الألوهية. ثم قال: وتنزلت كتب من الرحمن جل الإله عن الشريك فليس من ند ولا شرك ولا أعوان. يشير إلى قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير بل كلهم خلق له وعبيده وهو الإله الحق ذو سبحانه. عندكم الإله الحق؟ الحق كذا عندكم؟ تعالى، شفتوا تعالى، هذا مغيرة، مغير، وهو الإله الحق ذو السبحان، الإله الحق ذو السبحان. ترى المعنى صحيح، وهو الإله تعالى ذو السبحان، ولكن الألف سوف تذهب من الروي بسبب الكسر، ولكن تقول: وهو الإله الحق ذو السبحان. وذو بمعنى صاحب، يعني صاحب السبحان، والسبحان هو العظمة، هو التقديس والعظمة والتنزيه، هو التقديس والعظمة والتنزيه. إن شاء الله واضحة. نعم يا أبا حمد. بل كلهم خلق له، أنتم عندكم بل كل بل إيش مخلوقه؟ لا، مخلوقه صح، لكن خلق له أصح. وهذه من تنبيهات شيخنا الشيخ عبد الرحمن الداغري، وهو من المبرزين في علم النحو واللغة، نبهني على هذه القضية. يعني المعنى واضح، ما يحتاج، مخلوقه خلق له كل واحد، لأن الخلق أضيف إلى الله، لكن خلق له وعبيده أحسن. طيب، الله واصل يا أبو حمد. احذفوا إحداهما وقولوا: فالأول الشرك الكبير، فالأول الشرك الكبير، هذه أحسن، وقد نبهني عليها الشيخ عبد العزيز الغنيم. اي نعم، قال: إحداهما يعني كأنك تشير إلى مؤنث، والشرك مذكر، النوعين مذكر ولا لا؟ لأن قال: نوعاني إحداهما، يعني فيها نظر، مع أني أنا أقصد إحدى النوعين يعني، أو أحد النوعين، لكن قال أحسن شيء، قال: فالأول الشرك الكبير، صح ولا لا؟ أنتم حافظينها يا عبد الرؤوف على التصحيح هذا؟ فالأول الشرك الكبير، ها؟ نعم. لا لا، وش وحده؟ لا لا، وحده يعني وتعريفه، فالأول الشرك الكبير وحده يعني تعريفه. لا لا، عفوا يا ابو حمد، معلش، ترى ما جينا الا لندرس ونتعلم. ندا يساوى بالاله بما له، ندا يساوى، مو بيساوي، خلها مبنيه لما لم يسمى فاعله.
ندا يساوى بالاله
عفوا كمحسن فعلا بتشديد السين، كمحسن فعلا لرؤية ثانية، يعني أن حقيقة الرياء هي أن تصلي ولكن تزيد الصلاة حسن شوي مو عشان الله، لرؤية ثاني، يعني واحد يشوفك كما سيأتي شرحه إن شاء الله. واصل لا ابنها للمجهول، لا يغفرن كبيره، كفى بارك. هذه الأبيات الكثيرة الكلام عليها سيكون إن شاء الله في مسائل، وهي تتكلم عن لا إله إلا الله ومتعلقاتها. طيب سوف نتكلم عن لا إله إلا الله في عدة مسائل، المسألة الأولى في أركانها، في بيان أركانها، المسألة الثانية في بيان معانيها معناها، المسألة الثالثة في بيان فضلها، المسألة الرابعة في بيان شروطها، المسألة الخامسة في بيان نواقضها، يعني خمس مسائل إن شاء الله أو ست مسائل إذا تكلمنا عن البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. نأخذها واحدة واحدة. قوله وشهادة الحق العظيمة، يقصد بها أي شهادة يا إخوان؟ يقصد بها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو. ثم قال ركنها نفي، هذا هو الركن الأول، مع الإثبات هذا الركن الثاني، ولذلك قال ذي ركنان. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن شهادة التوحيد لا يتم الانتفاع بها ولا يتحقق التصديق بمضمونها إلا إذا آمنت بالركنين جميعا، ركن النفي وركن الإثبات، لأن حقيقة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، فلا يجوز لك، فليس من التوحيد أن تقول الله هو الإله فقط، وليس من التوحيد أن تقول لا إله فقط، لا، لأن الأول إثبات والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والثاني نفي والنفي المحض ليس بإثبات ولا بكمال، ولكن حقيقة التوحيد هي أن تمزج بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله. فإذا الركن الأول هو في الجزئية الأولى في قوله لا إله، ومعناها أنه لا، ليس ثمة إله في هذا الوجود، معناها ليس ثمة إله في هذا الوجود. وأما الركن الثاني فهو الإثبات في قولك إلا الله إلا الله إلا الله، وهي تفيد إثبات العبادة الحق لله جل وعلا. وهذه الكلمة قد ورد مضمونها ومعناها في آيات كثيرة، يثبت وينفي يثبت وينفي. يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وين الإثبات والنفي؟ الإثبات أن اعبدوا الله، والنفي اجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو التوحيد، التوحيد ليس نفيا فقط ولا إثبات فقط، بل الجمع بين حقيقتي النفي والإثبات. ومثلها قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وين الإثبات؟ واعبدوا الله. وين النفي؟ ولا تشركوا به شيئا. إذن كلها تفيد معنى لا إله إلا الله، وهي نفي الإلهية عن غير الله جل وعلا وإثبات الإلهية الحقة لله جل وعلا. ولذلك يقول الناظم وشهادة الحق العظيمة ركنها نفي، هذا النفي الأول في قولك لا إله، ثم قال مع الإثبات وهي في قولك إلا الله ذي ركنان. ولم يكتف الناظم بذلك، بل بيّن لك ركن النفي والإثبات، قال فالنفي قولك لا إله، فالنفي قولك لا إله لدى الورى، والمراد بالورى يعني الناس والخلق، لا إله لدى الورى، هو مستحق للعبادة ثاني. وين الإثبات؟ غير الإله. طبعا لو قلت إلا الإله، إلا الإله لكان إلا الإله، وإلا الإله وذلك الإثبات فيه أحسن من كلمة غير، أحسن من كلمة غير. نقول وشهادة ترتوى جاء حين، وشهادة الحق العظيمة ركنها نفي مع الإثبات ذي ركنان، فالنفي قولك لا إله لدى الورى هو مستحق للعبادة ثاني إلا الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخ العرفان. أتمدوها إلا الإله، احذفوا كلمة غير، مع أن المعنى يستقيم، لكن كلما اتفقت الألفاظ مع ألفاظ النصوص أولى. فإذا النفي قولك لا إله، طيب وين الإثبات فيه؟ قولك إلا الله وذلك الإثبات في تلك الشهادة، تلك الشهادة يا أخ العرفان، يا أخ العرفان. طيب يقول الله جل وعلا في كلمة إبراهيم، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إيش؟ مما تعبدون إلا الذي فطرني. وين الإثبات؟ انتبه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. طيب وين النفي؟ إنني براء. إذن تلك الكلمة، هذه النفي والإثبات، هي حقيقة التوحيد. قال الله عنها، قال وجعلها كلمة. إذن الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية، أو جعلها الله جل وعلا باقية في عقب إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يبعثون. هذه الكلمة هي تلك الكلمة، هي كلمة التوحيد الجامعة بين النفي والإثبات. والمسألة الثانية، فإن قلت وما معناها، فأقول اعلم رحمنا الله وإياك أن المعنى الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره لهذه الكلمة هو أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويبين هذا المعنى قول الرب جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون يعني يعبدون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن قلت وهل لا بد من زيادة كلمة بحق؟ ليش ما نقول لا معبود إلا الله ونسكت؟ لماذا نقول بحق أو لا معبود حق إلا الله؟ الجواب نعم، لا بد من زيادتها. لماذا؟ لأنك لو قلت لا معبود إلا الله لخالفت الواقع، لأن هناك أشياء عبدت مع الله، الشمس عبدت مع الله، والقمر عبد مع الله. يقول الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والملائكة عبدت مع الله، والأنبياء عبدوا مع الله، والأشجار عبدت مع الله، والأحجار عبدت مع الله، والكهوف والمغارات والأولياء والصالحين عبدوا مع الله. لكن هل عبادتهم بحق ولا بباطل؟ إذن من المعبود بالحق؟ إذن لا إله إلا الله ليست هي لا معبود إلا الله، لا، لأن هناك أشياء عبدت مع الله، لكن تقول لا معبود بحق إلا الله، لأن جميع المعبودات التي عبدت مع الله لم تعبد بالحق، وإنما عبدت بإيش؟ وإنما عبدت بالباطل وبالظلم وبالبغي. هذا هو الخلاصة، أنه لا معبود بحق إلا الله. إيه نعم، إيه نعم. يقول الناظم أرجوزة اللي قديمة قلت فيها فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويقصد، فلا يعبد بالحق في هذا الكون إلا الله جل وعلا. وهذا هو المعنى الحق، وقد أجمع المبتدعة على خلاف هذا المعنى. المبتدعة يا شيخ عبد الله مجمعون على خلاف هذا المعنى. المبتدعة يفسرون كلمة التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، يفسرونها بمقتضيات توحيد الربوبية. هذه المشكلة، يقولون لا إله إلا الله، بعضهم يقول لا قادر إلا الله. طيب القدرة من مقتضيات ألوهيته ولا من مقتضيات ربوبيته؟ من مقتضيات الربوبية. طيب وبعضهم يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. طيب والإيمان بالخلق ليس هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم؟ هل الخصومة بين الأنبياء والأمم في تقرير الأمم بأن الله هو الخالق؟ الأمم مقرة بأن الله هو الخالق. إذن ليس، إذن لماذا نقاتلهم وهم يقرون بأن الله هو الخالق؟ فيقولون هؤلاء إذا آمنت بأن الله هو الخالق فقد حققت معنى لا إله إلا الله. خطأ، خطأ. بعضهم يقول لا مالك إلا الله. خطأ، لا، ليس خطأ يعني الكلمة، الكلمة صحيحة لا مالك إلا الله، ولكن ليس هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة. انتبهوا. بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله كما تقوله الأشاعرة، وكل هذه خزعبلات. بعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا تفسير ابن عربي صاحب الفصوص الزنديق الكافر، هذا تفسير أصحاب وحدة الوجود، لا وجود لغير الله، يعني لا، ما في شيء موجود غير الله. هذا خطأ، أنا موجود وأنت موجود، لكن لكل موجود وجوده الذي يخصه ويناسبه ويليق به. أنتم معي؟ فكل هذه التفسيرات باطلة وخطأ. التفسير الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو أنه لا معبود في هذا الوجود بالحق إلا الله، لا معبود في لا معبود بالحق أو بحق، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا يا جماعة، إذن جميع المعبودات التي عبدت من دون الله فعبادته إيش؟ باطلة. طيب ما البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله؟ استحملوا هالبراهين لأنها مفيدة ونافعة. إن عندنا نوعان من البراهين، براهين تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وقلناها في قبل الصلاة، وهنا الآن سوف نذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. لأن التوحيد إثبات ونفي، فأثبتنا البراهين الدالة على عبادته، الآن نثبت البراهين الدالة على نفي عبادة ما سوى. واضح معي؟ وهنا براهين كثيرة جدا، نأخذ ما تيسر منها إلى آخر الدرس إن شاء الله. أولا التصريح ببطلان عبادتها من الله، وليس بعد تصريح الله تصريح، التصريح ببطلان عبادتها من الله. يقول الله جل وعلا: وأنما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله جل وعلا: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني أن هؤلاء الذين يتبعونه من الأصنام والأحجار ليسوا شركاء لله. يقول: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ليسوا شركاء لله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يقول الله جل وعلا أيضا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، أي ما ليس عليه دليل ولا حجة ولا برهان. ومن البراهين الدالة على بطلان عبادته أيضا، عفوا، على بطلان عبادة ما سواه، النهي الصريح عن عبادة هذه الأشياء. الله جل وعلا نهانا نهيا صريحا عن صرف العبادة لغيره جل وعلا، فهذا النهي دليل الفساد، فمن صرف عبادة لغير الله فعبادته فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد عند أهل السنة والجماعة. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر باجتناب عبادة الطاغوت أمر باجتناب عبادة كل ما عبد من دون الله. يقول الله جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. ويقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا النهي عن عبادتها دليل على بطلان عبادتها وعلى فساد صرف التعبد لها. ومنها أيضا أيها الإخوان سلب خصائص الإلهية عنها، سلب خصائص الإلهية. وإذا قلنا خصائص الإلهية تجعلون بين قوسين يعني صفات الكمال، صفات الكمال، سلب خصائص الإلهية عنها ووصفها بالأوصاف التي لا تصلح أن تكون معها آلهة، كقول الله جل وعلا، انظر في سورة الفرقان، قال: واتخذوا من دون الله آلهة. شوف كيف الآن بيستدل على بطلان عبادتها، لا يخلقون شيئا، اللي ما يخلق شيء ما يصلح أن يكون إله، وهم يخلقون، المخلوق ما يصلح أن يصير إله، ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، سلب خصائص الإلهية عنها. فهذا السلب دليل على بطلان عبادتها من دون الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سلب خصائصها أيضا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هذه الأصنام لو أراد عابدها أن تنصره لما استطاعت أن تنصره. ويقول إبراهيم مستدلا لأبيه آزر على بطلان عبادة الأصنام، قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واسمعوا إلى هذا الآية العظيمة، يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يقول الله جل وعلا: إن هؤلاء الكفار إنما اتخذوا هذه الآلهة بقصد أن تنفعهم وتنصرهم، ولا لا؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني ينصرون بهذه الآلهة. ثم بين الله أن هذه الآية لا تستطيع نصرهم، قال: لا يستطيعون نصرهم. ثم ذكر شيئا آخر مهم، قال: وهم، أي هؤلاء الكفار، لهم، أي للأصنام، جند محضرون، يعني أن الآلهة تفتقر إلى جنود حولها حتى يحمونها ممن يريدها بسوء. فإذا كانت هي مفتقرة أصلا لحمايتهم والدفاع عنها، إذا كانت هي أصلا مفتقرة لحمايتهم لها والدفاع عنها، فكيف هؤلاء الحمير السذج يطلبون منها أن تنصرهم على الأعداء؟ آية برهان قاطع أن هذا ما تستطيع، لو أرادها أحد بسوء لاحتاجت إلى من يعبدها حتى يدافع عنها، ولا لا؟ ولذلك لما أرادها إبراهيم بالتكسير كسرها يا شيخ عبد الرحمن، كسرها، ولم يستطع واحد من الأصنام يقول: أنت وش فيك، أنت شانل على نفاسك، مستغل الفرصة يوم راحوا ربعنا، ما حد، ما في صنم تكلم بهذا الكلام. أي نعم. فيتقربون لها بأنواع القربات وأنواع الطاعات، وهي لا تحقق لهم المقصود من اتخاذها أصلا آلهة، فهي لا تنصرهم، بل هم في حقيقتهم هم اللي دافعون عنها. سبحان الله، والله التوحيد واضح، ولكن ما أدري عن هؤلاء. يقول الله جل وعلا في بطلان عبادة العجل بسلب خصائص الإلهية، يقول: واتخذوا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طيب بطلان عبادته وش الدليل؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ ما يتكلم اللي ما الأخرس اللي ما يتكلم ولا يقدر يتكلم يصلح أن يصير رب ويصلح أن يصير إله؟ ما يصلح. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن وقع الآيات على القلوب سبحان الله إذا فهمت. اتخذوه وكانوا ظالمين. ويقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله، ثم انتبه الآن، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. إذن يستدل على بطلانها بسلب خصائص الإلهية عنها. ولذلك إذا جئت لصاحب الصنم قل له يا حبيبي اترك القرآن الآن، اترك القرآن والسنة، أبي أقنعك بعقلك، لو إني الآن خذيت فاس وقمت هشم صنم كحيل وهو بيوقف في وجهي، هو بيردني، هو بيمسك يدي، هو بيقول يا مسلم فكنا من شرك، وهو بيقول شيء مباشرة بيقول إيش؟ لا. ولذلك قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول إيش؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ما كسر خلا لعلهم إليه يرجعون. يوم جو قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ وهل بلغت آلهتكم من الضعف حتى يفعل بها؟ يفعل بها؟ لا يفعل إلا بالضعيف. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بشر، يقال له إبراهيم. قالوا بعد فأتوا به على أعين الناس، يعني المحاسبة لن تكون فردية أو في سجن انفرادي، بل التعذيب والمحاسبة سوف تكون على أعين الناس حتى يرى الناس أن كل من تسول له نفسه حتى يعتدي على آلهتنا يويله الويل. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. ثم أراد أن يثبت لهم سلب الخصائص الإلهية، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله يصفعهم صفعة، أحيان تسألوني أنا، اسألوهم هم، اسألوني أنت فعلت بآلهتنا هذا ولا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، تحركت فطرتهم، صفت فطرتهم، ها؟ فقالوا إنكم أنتم الظالمون، شو تتخذون آلهة ما تستطيع أن تتكلم ولا تخبر بمن أرادها بسوء. لكن مشكلة الشيطان وراهم النفس الأمارة بالسوء والانتصار الآباء. قال ثم نكسوا على رؤوسهم، انتكست فطرتهم، يعني ما تنقسوا، لا، وإنما انتكاس معنوي ليس حقيقي ولا حسي، وإنما انتكاس معنوي. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فجاءت الدامغة الحجة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شفت كيف سلب خصائص الإلهية؟ هذا من أعظم الأدلة التي لا يستطيع الكافر أن يصدها. ومن الأوجه الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله الإخبار بأن هذه الآلهة ضعيفة عاجزة وأنها لا تملك شيئا. يقول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش؟ لأنهم عاجزون ما يملكون شيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويقول الله جل وعلا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يقول الله جل وعلا في آية أخرى في سورة الحج، يا شيخ عبد الرؤوف لعلك تتبعني، يقول الله جل وعلا يا أيها الناس، يبين عجز هذه المعبودات، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون، إيش معنى تدعون؟ يعني تعبدون من دون الله، أحقر المخلوقات والشو حمار، خالصين من خلق السماء، خالصين من خلق الأرض، خالصين من خلق الناس، بس تعالوا لأحقر المخلوقات، لن يخلقوا ذبابا. طيب واحد واثنين يمكن لو اجتمعوا ويخلقونه، قال ولو اجتمعوا له، هذه المعبودات من دون الله لو اجتمعت عن بكرة أبيها لتخلق ذبابا ما خلقت. ثم نزل الله معهم شوي بعد، قال اتركوا خلقه يمكن تكونوا صعب. طيب تعال، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو وقع عليك الذباب وأخذ منك شعره أو أخذ منك لقمة من طعامك أو شفط شيء من دمك، وإن يسلبهم الذباب شيئا ها لا يستنقذوه منه، يعني لا يستطيعون أن يخلصوا هذا الأمر الذي أخذه منهم. ثم قال ضعف الطالب والمطلوب، يعني ضعف هؤلاء العابدين وضعف المطلوب المعبودين، لا الطالب قوي ولا المطلوب قوي، كلهم ضعف. هؤلاء ضعفوا بسبب اعتقادهم وشركهم، والمطلوب ضعف بعجزه وعدم تحقيق ما يريده عابدوه منه. عاجزة، عاجزة، آلهة عاجزة. أفتترك عبادة من بيده زمام أزمة أمور السماوات والأرض، وتقبل على عبادة، ها، يقبل القلوب على عبادة من لا يستطيع أن يستخرج ما أو يستنقذ ما سلبه الذباب؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. العقول تافهة لا تنتج إلا هذا. ومن البراهين أيضا أيها الإخوان الاستدلال الصريح على أن هذه الآلهة عاجزة عن الدفاع عن نفسها فضلا عن عابديها، وهذا ذكرت أنا قبل قليل، ها، الاستدلال على أن هذه الآلهة عاجزة عن الدفاع عن نفسها فضلا عن عابديها، وذلك في مواضع متعددة كما ذكرت لكم قبل قليل. ومن البراهين أيضا الإخبار بأن هذه المعبودات موجودة في تصويرها وإيجادها إلى من يعبدها أصلا، هي محتاجة لك أصلا عشان توجد، هي محتاجة لمن يعبدها في وجودها. يعني مثلا اللات، اللات صورة صنم، أو أترك اللات، لا، أفرأيتم اللات والعزى ومناة، لا أترك هذه، هبل، هبل، هبل كان على صورة رجل، كان على صورة رجل. طيب هل منذ أوجد الله الصخرة هذه وهي على صورة رجل ولا لا يا جماعة؟ ولا هم اللي راحوا يجيبونها من الجبل وقاموا ينحتون له وجه شفايف واثنين؟ طيب من الذي أوجدها وصورها اللي جاءت معنا التصوير؟ هم، ثم بعد ذلك يعبدونها. ولذلك أنكر الله عليهم في قوله أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون؟ مشكلة ذيك، أنت اللي تخلق ربك، أنت اللي توجد ربك، أنت اللي تصور ربك اللي تعبده. ولذلك يروى عن عمر أنه إيش، أنه يقول إذا طلعنا في البر، إذا ما لقى له ثالث تراب ولا حصيت إني عبدها، جمع له تميرات، ها، وضمدها ضمدها ضمدها، حط على صورة سنة. طيب حبيبي ليه جاع رضي الله عنه وارضاه؟ كالربة. ولذلك عند 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 الكعبة 360 صنم، أبوكم مش ذولي كلهم، من جو من موجودين كذا من أزل؟ الجواب لا، هم الذين أوجدون. أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ومنها أيها الإخوان ضرب الأمثلة الحسية على بطلان عبادة ما سوى الله، ضرب الأمثلة في القرآن، ضرب الأمثلة في القرآن، ترى منهج قرآني عظيم ضرب الأمثلة. أنا أدري أني طولت عليكم لكن نتكلم على التوحيد، ضرب الأمثلة في القرآن منهج عظيم. وحتى لا نطيل أوضح لكم كيف بين الله بالمثال بطلان عبادة غيره. يقول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، مثلا على بطلان عبادة ما سوى الله، هل لكم من شركاء فيما رزقناكم، إيش؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، الله، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ جواب طبعا لا، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إيش معنى هذا المثال؟ يقول أيها الناس يا كفار قريش، أوليس لكم عبيد وأرقاء، أوليس لكم عبيد وأرقاء وإماء؟ الجواب نعم. هل ترضون يا كفار قريش أن يأتي عبيدكم ويشاركونكم نصف ملككم؟ هل يرضى الواحد منكم أن يشاركه عبده فيما هو من خصائصه وعقوقه؟ لو طق الباب عليك العبد وقال شف ترى نصف الحساب اللي في البنك لي، ونصف سيارتك لي، ونصف بيتك لي، مش تقول له؟ تقول ما تزل بوجهك بس لا حين لا أرضك، أحن عبدي وتبي تشاركني في إيش؟ في حقوقي وخصائصي. يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده فيما هو من خصائصه وملكه؟ الجواب لا. فكيف تصرفون العبادة لعبيدي وهم وهي إيش؟ وهي حقي وملكي ومن خصائصي. إذا صار الواحد منكم لا يرضى أن يشاركه عبده فيما هو من خصائصه، فكيف تصرفون ما هو من خصائصي لواحد من عبيدي؟ أنا ما أرضى بعد، أنا ما أرضى أن يشاركني عبيدي فيما هو من خصائصي وهي العبادة، كما أنكم أنفسكم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو من خصائصكم وأملاككم. مثال واضح ولا لا؟ واضح؟ هل لكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب لا، ما حد يرضى. أتحدى واحد يرضى؟ رح يا عبد يا قليل الأدب، بعد ما عاد لنت يا وجهك يا حيوان، بتسوي بتشاركني في ملكي بتشاركني؟ طيب ثم يعبد صنما؟ طيب العبادة حق لله، العبادة حق صرف محض لله، كيف تصرفها لغيرها يا أخي؟ على الأقل عامل الرب بما تعامل به نفسك، يعني على الأقل من باب العدل. يعني يقول الله جل وعلا في ذكرني هذا بمثالين، ذكرني هذا بمثالين يا إخوان، مثال عند الباقلاني رحمه الله ومثال في سورة الزخرف. المثال الأول للباقلاني هذا كان من دهات العالم، هو أشعري بس إنه من دهات العالم، ذكي ذكي ابن الذين، ذكي داهية من الدهات. روح واحد من الملوك يناظر النصارى، راح برسالة للنصارى، يوم دخل عليهم الباقلاني قال أهلا للقساوسة، قال أهلا كيف الحال، الحال كيف الحال، كيف أزواجكم، كيف عيالكم؟ ماذا القساوسة والقسيس الرهبان يحرم عليه الزواج والإنجاب، ما هذا من العيب أنك تنسب له زوجة وولد؟ هو قاصدها الباقلاني، قال شلون الزوجة كيف الحال؟ فامتعرت وجوه القوم وتغيرت وجوههم، فقالوا كيف تقول كيف الزوجة والأولاد وانتري أن من عقيدتنا وديننا أن ما نتخذ صاحب ولا ولد؟ قال سبحان الله، أنتم تزعمون أن الله إيش الذي خلقكم ورزقكم قد اتخذ صاحبة وولدا، فكيف تصفون الله بما ينزه الواحد منكم أن يوصف به؟ وين العدل؟ بما أنكم تتنزهون عن الصاحب والولد وتجعلون التنزه عنها من باب كمالكم، فنزهوا عنها ربكم من باب كماله، ولا يا جماعة؟ واضح جدا. المثال الثاني اللي قالها اللي ذكرته في قول الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول أنتم يا كفار قريش تقول إن الملائكة بنات الله، فتنسبون البنات لمن يا جماعة؟ لله. والواحد منكم إذا بشر بالأنثى إيش يسوي؟ ما يرضى. طيب كيف تنسبون إلى ربكم شيئا لا ترضون نسبته لأنفسكم؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول إذا كنتم تنسبون تريدون أن تنسبوا لي وتشركوا، انسبوا لي الأولاد، ولكن الله جل وعلا لا ينسب له لا ولد ولا أنثى، لكن من باب إيش؟ مخاطبة القوم بما يعرفون. العدل، العدل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بما نسبه للرحمن، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إنسان نسبة البنات عيب، ليش تنسبها لربك؟ ليش تنسبها لربك؟ طيب نطلعنا عن الموضوع. ومن الأمثلة القرآنية على بطلان عبادة ما سوى الله مثال العنكبوت، يقول الله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة أو أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في بيان هذا المثل وجهين احتمالين، كلاهما صحيحان. الاحتمال الأول أيها الإخوان، الاحتمال الأول أن العنكبوتة تتخذ لها بيتا، لماذا؟ حتى يحميها من الأعداء ولا لا؟ وحتى يحميها من قيظ الصيف، ويحميها من قر الشتاء، ويحميها ألا يبصرها أحد. طيب أسألكم بالله، هل بيت العنكبوت يحقق لها ما تريد منه؟ فكذلك الذين يعبدون غير الله إنما عبدوهم ليحققوا لهم إيش؟ النصر على الأعداء والرزق والنفع والضر. فهل هذه المعبودات تحقق لعابديها هذا؟ فإذا اتخاذهم لها كالعنكبوت تتخذ بيتا، هي تريد أشياء من بيتها، في الحقيقة بيتها لا يحقق لها هذه الأشياء، فكذلك هؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره هم يتخذون أشياء يريدون منها، اي نعم، ان تنفعهم وتضر ان تنفعهم وتدفع عنهم الضر، وهي في الحقيقة لا تحقق لها ذلك. فهذه المعبودات مثل خيط العنكبوت، والعابدون مثل العنكبوت نفسها، والله الضلال المبين، سبحان الله. قال في مثال ثاني، في وجه ثاني اوضح من هذا، وهي ان نحن في المحسوسات لا نجد بيت عنكبوت فيه عنكبوتتان، هذا في العام الاغلب تحداك تجد البيت طويل عريض ما فيه ليش، ليه ما تفكرتوا ليش؟ ابحث ابحث. يقول لأن الله جل وعلا فرض كونا العداوة الشديدة الغليظة بين أفراد العنكبوت، فالذكر إذا لقح الأنثى التفتت عليه وقتلته أو قتلها هو، الفتوة منهم يذبح الثدي. حين توه مبسطس، توه الرجال تعبان تثبت عليه زلة الحياة وتذبحه، عداوة ما تبي يقعد عندها. إنسان أمداه يكشه ينحاش فهو جيد، وإنسانها أقوى منها بيذبح. طيب وإذا فر بيضت مباشرة تأكل بيضها، ما تبي بيض، ما تبي أبناء مباشرة. ولذلك شفتوا العنكبوت تحتضن ابنا مثل ما تحتضن الطائر ولا يحتضن الحيوان؟ الجواب لا. عداوة مفروضة بين أفراد العنكبوت، بعضهم عدو لبعض. أيوة ارجع للكفار، الكفار يتخذون من دون الله آلهة ليكونوا لهم إيش؟ عزة. وهل سيكونون يوم القيامة لهم عزا ولا أعداء؟ كيف يقول الله جل وعلا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني كل من عبد من دون الله سيكون عدوا لمن يعبده، كعداوة أفراد العنكبوت التي تتخذ بيتا لوحدها لا تريد معها فردا من أفراد العنكبوت الآخرين. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم، وقال إنما اتخذتم ها من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، بس ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذه العداوة المفروضة بين أفراد العنكبوت التي تتخذ بيتا لا تحب أن يشاركها فيه أحد من العنكبوتات. أضرب مثال ثالث ولا خلاص الوقت؟ أبقى 10 دقائق. أضرب مثال ثالث على من القرآن، مثال ثالث قال على بطلان عبادة ما سوى الله. يقول الله جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أقسم بالله لا. بس ما قال الله لا، يعني لوضوحها عند أصحاب العقول. قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف يا أخواني إذا قرأ مثالا ولم يفهمه بكى، قال أنا لست من العالمين. لذلك أمثال القرآن لابد أن يقف الإنسان عندها حتى يتبين مراد الله فيها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. واضح؟ ضرب الله مثالا للموحد والمشرك في اطمئنان نفوسهما وراحة خاطرهما. يقول إن هذا المشرك يعبد آلهة كثيرة فلا يدري أي إله يرضي ولا يدري أي إله يأتمر ولا يدري أي إله يطيع ولا يدري أي إله يعبد ولا أي إله يركع له ويسجد. ولذلك كان عند مكة الكعبة 360 صنم أهم قلوبهم، ما كفاهم واحد، مشافيح أصنام 360 صنم. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين والد عبد الرحمن كم تعبد؟ قال 7، واحد في الأرض واحد في السماء وستة في الأرض. فإذا المشرك يعبد آلهة كثيرة، فتعدد الآلهة التي يعبدها يجعل ذهنه في إيش؟ يجعل قلبه غير مطمئن، مشتت الفكر، حائر البال، لا يدري أي إله يرضي. الآن يريد أن يسجد لأي صنم؟ هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ فمثاله مثال العبد الذي اشترك 10 أسياد في شرائه، فيقول هذا السيد اسقني ماء، بينما يقول السيد الثاني اقعد لا تروح للثلاجة. متشاكسون يعني مختلفون، أحدهما يأمر بشيء والثاني ينهى عنه. هذا يقول اغسل سيارتي، الثاني يقول لا تغسل سيارتي، غسل سيارتي أنا. فهل هذا العبد سيكون مرتاح البال مطمئن الخاطر ولا بيصير مشوش؟ فهذا مثل المشرك الذي يتخذ آلهة كثيرة لا يدري أي إله يرضي ولا أي إله يعبد ولا أي إله ولا إلى أي إله يتقرب. لكن الموحد ما له لرب واحد، همه أن يرضي هذا الرب الواحد، همه أن يأتمر بهذا أمر الرب الواحد، همه أن يعبد هذا الرب الواحد، همه أن يتعرف على إيش ما يحب هذا الرب الواحد. فهو كالعبد الذي ليس له إلا سيد واحد، لا يأخذ الأوامر إلا منه ولا يأخذ النواهي إلا منه ولا يحرص على إرضائه ولا يحرص إلا على إرضائه، ليس هناك مشارك له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ جواب ما يستوي. هذا دليل على بطلان عبادة ما سوى الرب جل وعلا. طيب ومن البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله الإخبار الصريح أن هذه المعبودات ستتبرأ ممن يعبدها يوم القيامة، الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات سوف تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، كالآيتين اللتين ذكرتهما قبل قليل. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني أنهم يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كما قال الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويقول الله جل وعلا عن إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، الآية التي ذكرتها قبل قليل. ومن البراهين أيضا الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ومن البراهين الدالة على ذلك الإخبار بأن هذه المعبودات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، لا لنفسها ولا لمن يعبدها، الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات لا تملك ضرا ولا نفعا لا لنفسها ولا لمن يعبدها. ومن البراهين أيضا الاستدلال على بطلانها بوصفها بالعبودية. يقول الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله إيش؟ عباد أمثالكم، يعني أن هذه الأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء والصالحين والملائكة والجن والشياطين إيش هم؟ وهذول إيش هم؟ عباد أمثالكم، كيف يعبد العبد عبدا مثله؟ ولا يا جماعة عباد أمثالكم، فاستدل على بطلان عبادتهم بإيش؟ بأنهم عباد أمثالنا، بعباد أمثالنا. ومن البراهين أيضا الاستدلال على بطلان عبادتها بقياس الأولى، قياس الأولى هذا أعظم المخلوقات بعد العرش هم الملائكة، الملائكة خلقهم الله على أعظم المخلوقات عبدت مع الله، أعظم المخلوقات التي عبدت مع الله هم الملائكة. فإذا أبطلنا عبادة الملائكة، أبطلنا عبادة الملائكة، فبطلان عبادة ما دونها من باب أولى. والملائكة هل تصلح أن تكون آلهة مع الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لضعفها وعجزها، فهي مربوبة لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: لا يسبق بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يقول العلماء: ومن يأمن هذه الدعوة بعد توعد الملائكة بها، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وكذلك إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك كأنه سلسلة على صفوان، إذن هذا من شدة خوفهم من الله ورعبهم من الرب جل وعلا. فالذي يخاف ويرعب ويصعق لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا ولا معبودا من دون الله. انتبه بس. طيب، وأعظم البشر عبد مع الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون إلها أو ربا؟ الجواب لا. يقول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. واللي ما له من الأمر شيء هل يصلح أن يكون إلها؟ طيب، لما حصل في أحد ما حصل؟ كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج جبينه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فلو كان إلها أو يصلح أن يكون إلها، يصلح أن يفعل به ذلك؟ الجواب لا. كذلك ثبت أنه سحر عليه الصلاة والسلام، والرب لا يصلح أن يسحر ولا أن يصيبه شيء من هذا الأذى ولا يصيبه شيء من هذا الضرر. وثبت عنه أنه مات عليه الصلاة والسلام، والله الذي يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت. فإذا بطلت عبادة الملائكة وبطلت عبادة النبي صلى الله عليه الأنبياء، فبطلان عبادة ما سواهم من دونهم من الأشجار والأحجار والكهوف والمغارات والمياه والأبقار وغيرها من باب أولى. أنت لا تستعجل، نشوف بقي عندنا براهين ولا خلاص. الحمد لله. إذا نقف عند مسألة جديدة وهي بيان فضلها، فضل لا إله إلا الله. إذن تلك البراهين كلها تدل على بطلان عبادة ما سوى الله جل وعلا. أسأله جل وعلا يوفقني وإياكم لحسن القول وحسن الاعتقاد وصلاح العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net